الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزا الله خيرا الأخوين الفاضلين محمدا وبشيرا على ما نصح به وتكلم به من هذه النصائح والتوجيهات الغالية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قالوا في ميزان حسناتهم. كما سمعتم في كلمة أخينا الفاضل أبي النعمان بشير المليتي حفظه الله أهمية هذا الموضوع، وهو موضوع وقاية الأهل والأبناء نار جهنم، امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأمر الذرية وأمر الاهتمام بها والأبناء والأهل أمر عظيم حث عليه شرعنا. فالذرية والأهل نعمة وهبة عظيمة من الله سبحانه وتعالى الكريم الوهاب. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما. فمن وهبه الله جل وعلا الإناث فذلك من نعمة الله جل وعلا عليه، ومن وهبه الذكور فذلك من نعمة الله جل وعلا عليه، ومن جعله عقيما فذلك قدره سبحانه وتعالى ولا اعتراض عليه. فالله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من أنفسهم ويعلم ما يصلحهم جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال عليه الصلاة والسلام: أولادكم هبة من الله، أولادكم هبة من الله، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم لها، هم وأموالهم لكم إذا احتجتم لها. والحديث الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. ولذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين قال: هما ريحانتاي من الدنيا، هما ريحانتاي من الدنيا. فالأبناء والأهل والذرية زينة، زينة الحياة الدنيا، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فهي زينة وهي هبة ومنة عظيمة من الوهاب المنان سبحانه وتعالى. ومما يدل على عظم هذه النعمة أن الله جل وعلا أقسم بها وقسمه جل وعلا بها، يدل على عظيم ذلك المقسم به. قال جل وعلا في كتابه الكريم: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. أقسم الله جل وعلا بقوله وما ولد، فدل على عظيم هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا استغل الإنسان هذه النعمة وحافظ عليها كان له الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. فالأبناء إن لم يكونوا نعمة كانوا نقمة. الأبناء والذرية والأهل إن لم يكونوا نعمة استغلها الإنسان بطاعة الله إلا كانوا نقمة. فكما سمعتم في كلمة أخينا بشير حفظه الله كيف يرفع الرجل الدرجات والمنازل العالية في الجنة بسبب استغفار ولده له. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما ينتفع به الإنسان بعد موته، حتى أبي هريرة في الصحيح: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهكذا يكسى الرجل تاج الوقار يوم القيامة، وذلك بأخذ ولده القرآن. وهكذا كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن قرة ابن إياس أن رجلا كان يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ولده، وكان يحبه حبا شديدا، فمات ذلك الولد، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال له: لعلك تحبه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فلعلك حزنت عليه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أما يسرك أنك إذا أتيت إلى الجنة وجدته على أحد أبوابها، وجدته على أحد أبوابها. والحديث الصحيح للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. فإذا حرص الإنسان على هذه النعمة انتفع منها في الدنيا والآخرة، فالصالحون يلحق بهم ذرياتهم، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فيلحق الأبناء الصالحون بآبائهم، وهكذا الآباء الصالحون بأبنائهم الذين سبقوهم. فلذلك يحرص العبد على الاهتمام بهذه النعمة والحفاظ عليها، وإلا كانت نقمة عليه والعياذ بالله. وكما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صاحب القلب السليم هو الذي ينتفع، لأنه حرص على ماله بأن جعله بطاعة الله، وحرص على كذلك أبنائه، فاستغل نعمة الله جل وعلا عليه، سخر هذه النعمة في طاعة الله، وأدى الواجب والحق الذي أوجبه الله جل وعلا عليه تجاه أبنائه. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه الكريم عن هذه النعمة العظيمة في سياق الامتنان. قال جل وعلا في كتابه الكريم ممتنا على الوليد بن المغيرة بما أعطاه من الأبناء، وهو امتنان على عباده، قال جل وعلا في كتاب الكريم: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا وبنين شهودا. وهكذا في دعاء نوح عليه السلام لقومه بالغيث، ذكر ضمن ما دعا به نعم الله جل وعلا على عباده، قال جل وعلا على لسان نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالله سبحانه وتعالى يذكر هذا ممتنا بذلك، أي بهذه النعمة على عباده، فهي نعمة عظيمة وهبة عظيمة من الله سبحانه وتعالى إذا استغلت في طاعة الله جل وعلا، وإذا أدى الحق الواجب العبد عليه في هذه النعم، وإلا فكانت نقمة والعياذ بالله. ولذلك ربنا عز وجل في كتابه الكريم أمر بالحفاظ على هذه النعمة وعلى هذه الذرية، وأوصى بها جل وعلا. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهي وصية من الله جل وعلا لعباده بالاهتمام بالأولاد، من ذلك العدل بينهم. ولذلك جاء في الحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، حيث أخبر أن أباه قد نحله النحلة فلم يعطي إخوانه مثل ما نحله، فذهب فقالت أمه: والله لا تفعل حتى تذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقاله عليه الصلاة والسلام: هل نحلت أولادك مثل ما نحلت للنعمان؟ قال لا، قال فلا تشهدني على جور، فلا تشهدني على جور. وجاء في لفظ قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام اهتماما بهذا المقام. فالأولاد أمانة، الذرية أمانة، والله جل وعلا ائتمنا عليها. قال جل وعلا في كتاب الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقد سمعتم حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وجاء في الصحيحين حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. هذا وعيد شديد في حق من فرط وفي حق من قصر في تربيته لأبنائه وذريته وأهله. ولذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أمرنا كما تقدم بأن نقي أنفسنا ونقي أهلنا عذابه سبحانه وتعالى. وإذا تأملنا في كتاب الله جل وعلا نجد الآيات الكثيرات التي فيها اهتمام الأنبياء بأبنائهم وذرياتهم، وهذا اهتمام الصالحين. قد أشار أخونا الفاضل بشير إلى شيء منها، فلذلك ما ذكر ربنا جل وعلا عن نوح عليه السلام كيف حرص على ابنه أن يكون من المهتدين وأن يكون معهم. قال جل وعلا في كتابه الكريم: ونادى نوح ابنه وكان في معزله: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. حرص عليه السلام على هداية ابنه وإرشاد ابنه إلى الخير. وهكذا زكريا عليه السلام قال جل وعلا في كتاب الكريم عنه عليه السلام: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهكذا قال جل وعلا في دعاء زكريا عليه السلام: كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. واجعله ربي رضيا، يدعو زكريا ربه جل وعلا بأن يجعل ابنه رضيا راضيا بما قدر الله سبحانه وتعالى، وهكذا من الصالحين ومن المتقين. وكذلك إبراهيم الخليل عليه السلام، كم الدعوات التي ذكرها ربنا عز وجل عنه في كتاب الكريم اهتمام منه عليه السلام بذريته. حين بنى البيت دعا بدعوات مباركات كان لها الأثر العظيم. قال جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كم هي الآثار الطيبة والثمار من هذه الدعوات المباركة كانت الذرية الصالحة للخليل إبراهيم عليه السلام التي منها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤيا أمي. فكانت تلك الأدعية المباركة من الخليل إبراهيم عليه السلام كان منها هذه الآثار العظيمة. وهكذا حين ترك ذريته بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم دعا بدعوات مباركات طيبات، قال جل وعلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعا بدعوات ومنها: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. دعا لذريته بأن يجعلهم الله جل وعلا من المصلين من المقيمين للصلاة المؤدين لفرائض الله سبحانه وتعالى. وهكذا كما سمعتم في وصيته العظيمة لأبنائه وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين يتعاهد ابنه يتعاهد ذريته بعد أن تركهم في ذلك المكان، عاد بعد وقت وقد ماتت أم إسماعيل، فعاد فلم يجد إلا زوجة إسماعيل فسألها عن حالهم وعن شأنهم فاشتكت حتى أوصى وقالها كلاما معناه أراد من ابنه أن يطلقها، فعاد مرة أخرى فطلقها إسماعيل تزوج بأخرى من جرهم. ثم عاد إبراهيم بعد ذلك مرة أخرى وجد زوجته زوجة إسماعيل وجد زوجة إسماعيل وسألها عن حالهم فأثنت خيرا، فقال: إذا جاء إبراهيم أخبريه وقولي له، إذا جاء إسماعيل قولي له أمسك عتبة بابك، فأراده يعني أمسك هذه المرأة. فلما جاء إسماعيل أخبرته في المرة الأولى قال: لا ذاك أبي وأمرني أن أطلقتي، والمرة الثانية قال: ذاك أبي أمرني أن أمسكك. انظروا كيف التعاهد، مرة ثانية جاء وجد إسماعيل يبري له نبلا فاحتضنه فعل ما يفعل الأب مع ابنه، يقطع المسافات الطويلة ما كانت عندهم المواصلات المتوفرة مثل اليوم، مع هذا يشد الرحال حتى إلى الوصول إلى ذريته ويتحمل ويتجشم المصاعب لعلمهم بعظيم هذا المقام وعظيم هذه المسؤولية. وهكذا يعقوب عليه السلام، ربنا جل وعلا ذكر في كتابه الكريم وصيته لأبنائه، قال جل وعلا: أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فكان أنبياء الله على هذا الحرص العظيم في دعائهم ربهم جل وعلا بالذرية الصالحة وحفظ هذه الذرية والإعانة على القيام بحقوقها وأدائها. وهكذا كان الصالحون والتابعون لأنبياء الله جل وعلا. وقد سمعتم وصايا لقمان، تلك الوصايا العظيمة لابنه. وهكذا من دعاء عباد الرحمن الصالحين في كتاب الله جل وعلا، من ضمن أدعيتهم الدعاء بالذرية الصالحة كما قال جل وعلا في كتاب الكريم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يدعون الله جل وعلا عباد الله عباد الرحمن بأن يرزقهم الله سبحانه وتعالى الذرية الصالحة، وذلك الرجل الصالح الذي قال عنه جل وعلا في كتابه الكريم: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. دعا الله جل وعلا بأن يصلح له في ذريته، وهذا من الاهتمام العظيم من هؤلاء الصالحين. امرأة عمران، هذه المرأة الصالحة دعت بتلك الأدعية المباركة، حرصت على حصول الذرية الصالحة المباركة، فكان لدعائها عظيم الأثر في ذريتها كما قال جل وعلا عنها: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. استعاذت بالله جل وعلا أن من لابنتها ولذريتها من الشيطان الرجيم. فما أثر هذا الدعاء المبارك؟ كان أثر هذا الدعاء المبارك مريم ابنة عمران، مريم ابنة عمران التي ولدت عيسى عليه السلام. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من مولود إلا ومسه الشيطان، إلا عيسى وأمه ما من مولود إلا ومسه الشيطان، إلا عيسى وأمه. سبحان الله، بركة ذلك الدعاء وأثر ذلك الدعاء. استعاذ بالله لابنتها ولذريتها من الشيطان الرجيم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الذرية أعادها الله سبحانه وتعالى من مس الشيطان. فهذه دعوات مباركة من الأنبياء ومن الصالحين تدل على عظيم اهتمامهم بهذا المقام العظيم. وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد اهتم بهذا المقام اهتماما عظيما. قد سمعتم في كلمة أخينا الفاضل البشير حفظه الله شيئا كثيرا من هذا في قوله عليه السلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وهكذا ذكر ما فعل مع الحسن كخل. وهكذا أيضا ما جاء في حديث عمرو بن سلمة لما كان غلاما صغيرا وكانت تطيش يده في الصحفة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه، يعلمه الآداب. وسمعتم الحديث العظيم الذي فيه الوصايا العظيمة النبي عليه وسلم لابن عباس، وهي وصايا للأمة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. الحديث وصايا عظيمة. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يهتم بأمر الشبيبة بأمر الأبناء منذ نعومة أظفارهم حتى تغرس فيهم العقيدة المباركة، ويعلمون أن النفع والضر إنما هو بيد الله جل وعلا، ليس لأحد وليس بيد غيره سبحانه وتعالى. وذلك من حرصه عليه الصلاة والسلام، بل من اهتمامه العظيم عليه الصلاة والسلام بأمر الأبناء أنه كان يحنكهم وهم صغار. يأتي الصحابة بأبنائهم وهم صغار فيحنكهم عليه الصلاة والسلام بالتمر، وكان يسميهم عليه الصلاة والسلام بالأسماء الطيبة. وهكذا كذلك كان عليه الصلاة والسلام يكني آباؤهم بأكبر أبنائهم. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان يقال له أبو الحكم، يطلقون عليه أبا الحكم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، فقالوا: كنا إذا اختلفنا في شيء أتينا إليه فحكم بيننا فرضينا ما قال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ثم سأله عن أكبر أبنائه، قال: شريح. فقال: أنت أبو شريح. انظروا اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام حتى بأمر التكني راعاه عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس ربما يجعل كنيته بابنه الصغير مثلا، فيأخذ الكبير في نفسه. الكبير مثلا اسمه عبد الرحمن مثلا، والصغير مثلا اسمه زيد، فيقال له أبو زيد. طيب عبد الرحمن يقول: أنا مالي، إيش عندي أنا، ليش أبو زيد مثلا وأنا الكبير. انظروا اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام حتى في أمر التكني. هذا الأمر الذي ربما عند بعض الناس يعني لا يعدون له بالا، لكن باهتمامه الشديد وحرصه عليه الصلاة والسلام بهذا المقام أنه كان يراعي حتى مثل هذه الأمور صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا كان يمازح الصبيان، وذلك من تربيتهم وتنشئتهم. فتعلمون ما جاء في صحيح الإمام مسلم ما فعل عليه الصلاة والسلام مع عمير أخ لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان له طائر يقال له المغير فمات عليه، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. وصحابي آخر محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه قال ذكرت مجة مجها في رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا صغير، فكان عليه الصلاة والسلام مع تربيته الناشئة وتعليم الأبناء كان يمازحهم ويرقبهم ويتألفهم، وكل ذلك من اهتمامه عليه الصلاة والسلام، لم يغفل مع أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر الأمة على عاتقه، ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل مثل هذا ويحرص على هذا. وتعلمون ما قال أنس شهادة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يسمع منه يوما لما لشيء لم يفعله لم تفعل كذا، ولشيء فعلته لما فعلت كذا، فكان عليه الصلاة والسلام غاية في الاهتمام بهذا المقام العظيم، وذلك لأنه الأسوة عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلذلك علينا عباد الله أن نهتم بأمر أبنائنا وبأمر ذرياتنا، وخاصة في هذه الأزمان، وخاصة في هذا الزمن، لأنه قد كثرت الفتن والعياذ بالله، تلونت وتنوعت، وأعداء الإسلام قد غزوا أمة الإسلام من الشرق والغرب والشمال والجنوب، غزوهم عبر وسائل الإعلام، غزوهم عبر ما يبثون، غزوهم غزوا عظيما وتكالبوا عليهم، فصار واجبا الاهتمام بهذا الأمر أوكد وأوجب لحفظ أبنائنا ولحفظ ذرياتنا، لأنها مسؤولية سنسأل عنها يوم القيامة. وعلى الآباء أن يعتنوا بأمر أبنائهم ابتداء، لأن الأمر يا عباد الله بالتدرج، لا يمكن أنت أن تريد ابنا صالحا جاهدا، هذا لا يمكن أن تريد ابنا جاهدا صالحا، لابد من أن تجتهد وتسعى، فتحرص من بداية أمر هذا الولد على الأخذ بأسباب تنشئة هذا الولد النشأة الصالحة. ولذلك الشرع بين هذا، وما أغفل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فمن ذلك مثلا إذا أتى الرجل أهله أرشد النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ جاء في الصحيح عن عباس قال عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم أراد أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هات هذا الدعاء يا عبد، احرص على هذا الدعاء وأنت تأتي أهلك، هذا لو أثر على الأبناء، وهذا شيء من الحقوق لهؤلاء الأبناء بما فيه الإعانة عليه، وهو دعاء يسير يعني ما فيه صعوبة، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، كلمات يسيرة لكن لها الأثر. كم من الناس والعياذ بالله ربما من قصر في مثل هذا الأمر وفرط، ثم بعد ذلك يشكو من أبنائه، فسبحان الله، لعلك قصرت يا عبد الله في شيء من الأمور التي حثك عليها الشرع. كذلك بعد ذلك إذا ولد هذا الغلام سواء الابن أو البنت، تعلم ما حثك عليه الشرع، أمر العقيقة. من الناس من يغفل عن هذا الأمر، ربما يعانون من شقاوة أبنائهم والمشاكل منهم، وهذا بسبب التقصير، فمن الناس من يقصر في هذا الأمر وهو مستطيع، لكن نسأل الله العافية يغفل عن هذا، فلا يعق عن ابنه ولا عن كذلك ابنته. فأمر العقيقة مهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود مرتهن بعقيقته، كل مولود مرتهن بعقيقته، فالعقيقة لها شأن عظيم. كذلك يحرص الآباء على تسمية الأبناء التسمية الطيبة، قد يقول شخص وما دخل التسمية في صلاح الإبن أو الذرية، يقول لا يا عبد الله لها أثر، الاسم له أثر على الإبن، فأنت اختر لأبنائك الأسماء الطيبة، الأسماء الحسنة، التعبير لله جل وعلا، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، كثير الأسماء. كم أسماء الله الحسنى؟ كثيرة جدا أسماء الله جل وعلا الحسنى، اختر منها وسمي ابنك بأحد هذه الأسماء، بالتعبيد لأحد هذه لله عز وجل بإضافتها لهذه الأسماء، وهي كثيرة جدا. لا تسمي ابنك بعبد الشيخ أو عبد النبي أو بعبد كذا أو بعبد سبحان الله، كل هذه الأسماء أسماء الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى، ومنها 99 من أحصاها دخل الجنة. وتذهب وتسمي عبد الشيخ أو عبد فلان أو عبد سبحان الله، هذا لو أثر على الإبن. وهذه الأسماء السيئة، بعض الأسماء هي أسماء الكفار. أنا أعرف مثلا بعض الأسماء من البنات، مثلا أنديرة، أنديرة هل من اسم هذا أنديرة؟ طيب أين خديجة؟ أين فاطمة؟ أين رقية؟ أين أم كلثوم؟ أين فاطمة؟ أين جويرية؟ أين أم حبيبة؟ أين أسماء؟ أين عائشة؟ أنديرة وواحد برلنتي وأسماء، الله المستعان، بوليفيا، أسماء هذه عربية سبحان الله، أسماء نسأل الله العافية. وبعض يسمي يعني الله المستعان مثلا فلاديمير أو غير ذلك، الله المستعان. لا يا عبد الله، احرص على اختيار الاسم الحسن، اختيار الاسم الحسن لأبنائك، ابتعد عن الأسماء التي تدل على الحزونة أو تدل على الشدة، تدل على كلا، فلها أثر. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد بعض الصحابة إلى أن يغير اسمه من حزن، فقال هو هذا اسمي، فقال ما زالت الحزونة فينا، ما زالت الحزونة فينا، سبحان الله. وقد أشار ابن القيم رحمه تعالى إلى هذا الأمر، وهو أن أمر التسمي له أثر، له أثر، فاستدل ببعض ما ثبت عن وسلم من تغيير بعض الأسماء. فغير النبي عليه الصلاة والسلام أسماء، غير رجلا يقال له عبد الحجر، قال له بل أنت عبد الله، وهكذا غير شهابا إلى غيره. فكان حريصا عليه الصلاة والسلام، مما يدل على اهتمام بهذا الأمر، حتى أنه ينظر عليه الصلاة والسلام في الأسماء، فإذا وجد الاسم فيه شيء مما له الأثر السيء كان عليه الصلاة والسلام يغير هذا الاسم. والناس اليوم عجائب في أسمائهم، في أسماء أبنائهم، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك يحرص الإنسان على تعليم أبنائه الصلاة بسبع، وضرب الأبناء عليهم على عشر كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد ضربوا أروع الأمثلة في اهتمامهم بتربية أبنائهم. عند الطبراني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال رضي الله تعالى عنهما، أو هذا الأثر عن عباس، قال علقوا الصوت، علقوا الصوت فإنه أدب لأهل البيت، علقوا الصوت فإنه أدب لأهل البيت، يعني اجعل الصوت معلقا، هات الصوت وهات العصا اجعل له حبلا، اجعله معلقا، هذا أدب، الأبناء يرون الصوت ما يحتاج، معلق الصوت والعصا معلق، هذا أدب، يقول ابن عباس. فلا تأسفن على الأولاد ان ضربوا، الضرب ينفع، الضرب مع العلم، ما هو ضرب بلا علم. بعض الناس ما يعرف إلا يضرب، بعض الناس ما يعرف إلا يضرب، أما العلم ما يعرف، يعرف الضرب فقط، نقول لا، اضرب وعلم، اضرب وعلم، والضرب غير المبرح، ما هو تضرب ابنك ضربا مبرحا، تضربه في وجهه وتكسر رأسه لا، ضرب الغير مبرح، لكن ما هو ضرب فقط، بعض الآباء يظن يربي أبنائه من يوم أن يدخل وهو يرفع صوته والعصا. طب من أين العلم؟ الأبناء ما يدرون لماذا تضرب، إيش عندهم، إيش المخالفة، إيش الأمور التي يعني ما يدرون، جهلة، ما عندك إلا العصا، بين لهم لماذا العصا، لماذا ضربته. فالعلم مع الضرب. ورحم الله القائل: لا تتفنى على الأولاد وهم ضربوا. فالضرب يبرى ويبقى العلم والأدب، فالضرب يبرى يعني يذهب ويشفى منه، ويبقى العلم والأدب. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: لولا الإخافة ما خطوا ولا كتبوا، لولا الإخافة أنك تخيفهم ما خطوا ولا كتبوا. قبلها قال: فالأدب ينفعهم والعلم يرفعهم، فالأدب ينفعهم والعلم يرفعهم، لولا الإخافة ما خطوا ولا كتبوا. يعني لولا العلم والضرب ما خطوا ما كتبوا ولا تعلموا، لكن العلم مع الضرب مع التأديب الشرعي تجمع بين العلم والتأديب الشرعي. فهكذا يقول ابن عباس: علموا الصوت فإنه أدب لأهل البيت. وتعلمون ما جاء في البخاري عن ربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها، ما يفعلون ما يفعل الصحابة مع صبيانهم يصومونهم، قالوا: كنا نتخذ لهم اللعب من العهن من القطن نلهيهم بها حتى يصوموا يعودونهم الصيام. بل أعظم من هذا، حتى الحج، هذا السائل بن يزيد رحمه رضي الله تعالى عنه قال: حج بي أبي وأنا ابن 7 سنين، حج مع أبيه وهو وعمره 7 سنين كما جاء في الصحيح. هذا يدل على ماذا؟ يدل على اهتمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وتعلم حديث المرأة التي لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم في ذلك الركب بالروحاء، فقال: من القوم؟ قال: المسلمون، كما في الصحيحين. قال: فرفعت امرأة صبيا لها، رفعت امرأة صبيا لها، قالت: يا رسول الله، أبي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. سبحان الله، هل سهل تحمل صبيا معها؟ ما هي على طائرة ولا هي على سيارة، المواصلات كانت صعبة ما هي موجودة، ومعها تحمل لها صبيا، تتحمل حمل هذا الصبي، تريد الأجر والثواب من الله عز وجل، تريد الخير لهذا الولد. فيتربى على الأخلاق الفاضلة، وهذا من حرصهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ذكروا عن السلف في رحلاتهم في طلب العلم، منهم من يخرج في طلب العلم 20 سنة، ومنهم من يرحل في طلب العلم 10، ومنهم وذكروا عن بعض السلف أنه اصطحب معه أبناءه. سبحان الله، معه أبناء، هذه معه أبناءه، وهذه الفترة الطويلة. بل بعضهم كان يعود ابنه على المشي، يقول: امشي امشي امشي، يعوده المشي، كيف يمشي وكيف يتحمل المشي. وكل هذا من التربية ومن اهتمام السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان في اهتمامهم بتربية الناشئة. ولذلك عباد الله، علينا أن نهتم بأمر أبنائنا. فكما سمعت في كلمة أخينا بشير حفظه الله، أن ننظر من يصاحبون، من يصاحبون، نسألهم ونبحث ونسأل من يصاحبون، مع من يجلسون، وهل صلوا وإلا لا. بعض الناس ما شاء الله تغديت، فطرت، تعشيت يا ابني، افطرت يا ابني، تغديت يا ابني، تعشيت يا ابني، بس أكل. سبحان الله، وين صليت؟ من أين أتيت؟ أسئلة لا يا عبد. لا تظن أن تعبك وكدك وكدحك في توفير الطعام والشراب لهم قد أخليت نفسك المسؤولية. لا يا عبد الله، هم بحاجة إلى تعليم الدين والآداب أشد من هذا، أكثر من هذا، هم بحاجة. لكن انعكست الموازين، انعكست الموازين. يظن الناس أن أمر الأبناء أن تجعل الثلاجة ما شاء الله فيها من أنواع الفواكه، وفي البيت من أنواع الأرز، وفيها من أنواع كذا، إيش خلاص ما علي، إيش تريدون، كل شيء عندكم، عاد شيء قاصر ما خليت عليكم شيخا، خلاص ايش تريدون؟ سبحان الله، يريدون حنانك، يريدون توجيهاتك، يريدون التربية منك، يريدون التعليم، ما هو الأمر آكل وكذا. فلذلك تحرص يا عبد الله على سؤال أبنائك في مدخلهم وفي مخرجهم وما عمل يماشون، فإن المرء على دين خليله، قال عليه الصلاة والسلام: فلينظر أحدكم من يخالل في عهد موسى، مثل جليس الصالح، جليس السوء كحال المسك ونافق الكير، كما في الصحيحين. فلذلك يا عبد الله حرص على أبنائك، انتبه كذلك، لا تكن ديوثا، لا تكن ديوثا يا عبد الله، تقر الخبث في أهلك. فهناك من الناس نسأل الله العافية والسلامة يأتون بالشر إلى بيوتهم، بدلا من أن يعلموا الأبناء الخير ويجلبوا لهم الخير قصروا في هذا، ويا ليتهم قصروا في الخير فقط، لا، قصروا في الخير وأدخلوا الشر. فهم لا يعلمون أبنائهم ولا يحرصون على تربية أبنائهم، ويا ريتهم تركوهم هكذا، لا، بل أدخلوا في بيوتهم الوسائل الهدامة والعياذ بالله، فأفسدوا البنات وأفسدوا البنين. وكم نسمع من حوادث، نسأل الله العافية، يأخذها الأولاد الصغار مما يشاهدون. سمعنا والله أشياء يعني ما يستطيع إنسان حتى أن يذكرها، تجد الأخ مع أخته الصغيرة ما عليهم شيء من الثياب ويفعلون ما يفعلون، والله المستعان، من أين هذا؟ رأوه في الشاشات وكلمات فيها شيء مما لا ينبغي أن يقال، يتعلمه الصغير وهو ينشأ على ذلك والعياذ بالله. فبعض الناس نسأل الله العافية الله يهديهم يدخلون مثل هذه، فأيضا ما يبث في مثل هذه الأشياء، في مثل هذه الوسائل نسأل الله العافية، ما عبر الكراتيس، الكراتين هذه الكراتين فيها نسأل الله العافية هدم للعقيدة بعضها، لكن الناس في غفلة. فعلى سبيل المثال كانوا يعرضون بعض الأفلام الكرتونية، مثلا عند نزول المطر يوهمون أن رجلا يفتح الحنفيات، يعني في الكرتون هذا، لا من الكرتون، رجل يأتي يفتح حنفيات وينزل الماء، بالله عليكم ماذا يغرس في نفس الطفل؟ ماذا يغرس في نفس الطفل حين يرى المطر قد نزل؟ أول ما يذهب إلى ذهنه ذلك الرجل الذي فتح الحنفيات، سبحان الله، نعم، طفل يرى هذا يقول هذا الرجل فتح الحنفيات، سبحان الله. أو مثلا صوت الرعد، يجعلون رجلا معه درم، بو يضرب على الدرب، طيب إذا سمع الرعد الطفل هذا أول ما يتخيل ذهنه ماذا؟ يتخيل ذلك الرجل، وأن هذا إنما مثلا عملية ضرب الدرم هذا، الله المستعان. والبرق كذلك يجعل الرجل يخشى كشاف، معه كشاف يضيء أضواء عجيبة، فإذا حصل البرق مثلا ماذا يذهب؟ أي إلى أين يذهب؟ يعني الطفل هذا ذهنه يذهب إلى أين؟ يذهب إلى أنه ذلك الرجل ومعه كشاف. فهذه أمور فيها من العقيدة، هذه من الأخلاق، أيضا يرون مثل هذه الأمور والعياذ بالله، القتل والطعن وكذا، فربما يجد في مثل هذه الشاشات من ينتحر. الآن الأولاد الصغار يعرفون الانتحار، يعرفون الانتحار، بعض الأبناء إذا غضب عليه قال سأنتحر، من أين عرف الناس سأنتحر؟ عرف من هناك سأنتحر، من أين سمع سأنتحر هذا؟ من الشاشات، بل وبعضهم قد انتحر. سمعنا في الأيام القليلة هنا في بعض البلاد أن طفلا خنق نفسه، شنق نفسه ومات، والآخر تداركته رحمة الله أدركوه، طيب من أين هذا؟ سبحان سببك أنت يا عبد الله، تتحمل أنفس هذه الأنفس البريئة في ظهرك في رقبتك، أنت أدخلت هذا الجهاد وجعلتهم يشاهدون مثل هذه الأشياء التي صارت سببا في فسادهم، في الاتيان بالكلام الفاحش، في فعل الفواحش، في قتل أنفسهم، أنت تسببت يا عبد الله. الدال على الخير كفاعله، والدال على الشر له وزر والعياذ بالله، تحمل وزرك ووزر هؤلاء الأبناء الأبرياء الذين هم أمانة في عنق. وهكذا البنات تشبهوا بالنساء الكافرات في ألبستهم وفي كذلك أمور كثيرة، نسأل الله العافية والسلامة. أين الآباء؟ أين أولياء الأمور من آبائهم ومن كذلك من أبنائهم ومن بناتهم؟ فالله المستعان، المسؤولية عظيمة، المسؤولية عظيمة يا عبد الله عليك، فاحذر يا عبد الله من هذه الأجهزة ومن هذه كذلك الوسائل الهدامة، فإن العبد يضيع هذه الرعية بسبب هذه التقصيرات والتفريطات. وقد سمعتم حديث معقل بن يسار، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يموت يوم يموت يسترعي له رعية، يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. أليس هذا من الغش يا عبد الله؟ أليس هذا من الغش أن تكون سببا في فساد أبنائك وبناتك؟ احذروا كذلك يا عباد الله، يا أيها الآباء، احذروا من هذه الأوكار، من هذه الأوكار التي يسمى بأماكن الإنترنت. فهذه أماكن يتصيد فيها والعياذ بالله، كثر اللواط يتصيدون الأطفال الأبرياء المساكين، يريد الفلوس، يريد الفلوس أن يدخل في هذا الإنترنت في هذه اللعب، ما عنده فلوس، يأتون هؤلاء أصحاب القلوب المريضة يتصيدونهم فيعطونهم الفلوس ويفعلون بهم والعياذ بالله. أين أنت أيها الأب من أبنائك؟ أين أنت من أبنائك وتنظر وتتابع هؤلاء الأبناء؟ فلذلك يا عباد الله الشر انتشر والعياذ بالله، والفساد قد عم وطن كما يقال. فكم يعاني كثير من الآباء من أبنائهم، كأنهم يقولون خلاص ما نقدر عليهم، ما نقدر عليهم، خرجوا من فلتات أيديهم. لماذا؟ لأنهم لم يحرصوا يا عباد الله. كم من الآباء يشكو عقوبة أبنائه وعدم احترام أبنائه له. نقول الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقة. إذا أردت الحقوق التي أوجبها الله جل وعلا على الأبناء لك، أين الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليك؟ فضياع الحقوق سبب العقوق، ضياع الحقوق سبب العقوق. أنت لما ضيعت الحقوق كان ذلك سببا في العقوق، فالعقوق نقول بسبب ضياع الحقوق يا عبد الله، فالحذر الحذر. ونقول لا تيأس من رحمة الله، لا تظن أبنائي قد فلتوا علي، لا والله، احرص واستعن بأهل الخير واحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، واسعى في دعوة أبنائك وحث الآخرين في نصحهم. فتكرار النصائح بالتي هي أحسن، وكذلك الاتيان بالناصحين له الأثر الطيب على هؤلاء الأبناء. فلذلك عباد الله إن نظرنا في أحوال أبناء المسلمين نسأل الله العافية والسلامة، انظروا الألبسة، انظروا الحلاقات، حلاقات قزع وغير ذلك، يتشبهون بأعداء الإسلام، ينظرون مثل هذه المباريات، فيرون النصارى قبل المباراة يصلون وصلاة النصارى يفعلون هكذا، التثليث، هذه عقيدة التثليث. هذا المسكين الولد الصغير ما يدري، صغار ينظرون يرون هكذا، إذا لعبوا الصغار في الشارع تعالوا يلعب كرة جلسوا يلعبون يسوون هكذا، سبحان ما يدري إيش هذا. هو رأى ذلك النصراني قبل ما يلعب فعل هذا، أو بعضهم يسجدون تحية، نعم، يعني انحناء للمشجعين مثلا إذا دخلوا وصفقوا تصفيق قبل دخول اللاعبين، فهؤلاء اللاعبون ربما يفعلون هذه التحية للمشجعين يحيونهم. وهكذا الغنى الذي يسمعونه في مثل هذه الشاشات وهذه الوسائل التي فيها من الكلام البذيء وفيها من سفاسف الأمور وفيها من الكلام الباطل، وهكذا التمثيليات وهكذا المسرحيات وقصص الحب، كل هذه يا عباد الله أمور تضيع أبناءنا، تضيع أبناءنا ولا تعين على صلاحهم، لا تعين على صلاحهم. فاحرص يا عبد الله أن تدخل ما ينفعهم، وهو كثير بحمد الله، الخير كثير يا عبد الله، لكن الشيطان يزين الشر، الشيطان يزين الشر ويعيب الخير، فاحرص يا عبد الله. الوسائل الحمد لله الآن الكمبيوترات موجودة، ايش يستفيد من هذه من هذا التلفزيون ومن هذه الدشوش؟ ما يريد الدشوش، ادخل الكمبيوتر، الكمبيوتر الحمد لله ادخل فيه القرآن. كم من المصاحف الآن تجعلها في هذا الجهاز الذي تريد من القراء وبأصوات سبحان الله، ادخل فيها الأذكار في هذا الجهاز، المحاضرات، العلم النافع، الأذكار إلى آخر ذلك، أشياء كثيرة جدا يتعلم. ما يسمعون، ما يسمعون إلا الخير، إما قرآن، إما ذكر، إما كلام طيب، هذا الذي يسمعونه، ما يمر عليهم اليوم والليلة إلا وهم يسمعون خيرا كثيرا. فكل هذا يرسخ القلب ويحبب القلب لهذه الأشياء، حتى بعد ذلك إذا سمع شيئا سيئا فإنه ينفر منه، ينفر منه، لأنه عود قلبه على الذكر. وأنت لك الأجل العظيم يا عبد الله، احرص على أن يكون أبناؤك من السبعة الذين ظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في تنشئتك لهم وهم في الصغر، في الصغر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام وشاب نشأ في عبادة الله تفرح به يا عبد الله. أما والعياذ بالله إذا كنت ضاربا للدف في البيت، ايش تريد من الأبناء وايش تريد من الأهل؟ ما يفعل، ما بقي عليهم إلا الرقص. إذا أنت تضرب الدف فمعناه يا 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 أبنائي قوموا ارقصوا. ولذلك قال القائل إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فما شيمة أهل البيت إلا الرقص. وله معنى ومغزى كبير، ليس مثلة إن مثل الضرب دف، ولا لا، يعني أنت يا أيها ولي الأمر إذا لم تتحلى بالأخلاق الحسنة وبالكلمات الطيبة ما تريد من أبنائك؟ أبنائك ما يسمعون منك إلا اللعن والسب والشتم، أو من الأم الكلمات الطيبة، الكلمات السيئة، ما يسمعون الكلمات الطيبة، يسمعون منك السبل. نعم، يرونك تخزن أمامهم القات، عندهم تأتي بالقات، يأتي وقت الصلاة وأنت جالس، وكيف يا أولاد اذهبوا الصلاة وأنت إيش ما في عليك صلاة؟ كيف تقول لهم يا أبنائي اخرجوا الصلاة وأنت جالس؟ هل ممكن؟ غير ممكن أصلا، أنت جالس عند التلفاز، يا أبنائي صليتوا اخرجوا من الصلاة، اخرجوا من الصلاة وأنت جالس، ما عليك صلاة ولا كيف؟ سبحان الله، ما يمكن يا عبد الله تقول لأولادك صليتوا اخرجوا للصلاة وأنت مقصر، يرونك ما تخرج للصلاة، جالس في البيت أو تصلي في البيت أو لا تبالي. يا أبنائي اهتموا بالقرآن، ولا يرونك تلقي للقرآن بال، ما يرونك يعني تقرأ أمامهم ولو دقائق ولحظات في البيت معك المصحف تقرأ، أو يرونك تسمع الخير. يا أبنائي اقرأوا، الابن يقول أول ما يسمع كلامك يقول أبي وهو وأنت، يمكن يقول لك وأنت لو قال وأنت معه حق، بعضهم قال وأنت أعطاه رطمه، ليش تلطمه؟ هذا على حق، على حق، حرام تلطمه، ما أتى بشيء كلام، كلام صحيح، يعني أنا أصلي وأنت يا أبي كيف؟ فلذلك لابد من أن يكون الأب وتكون الأم محلا وقدوة في هذه، في هذا الأمر، في هذه المسؤولية، أن يجعلوا أبنائهم يتأثروا بهم في أخلاقهم. المشاكل لا تظهر، لا تظهرها أمام الأولاد، بعض الناس مشاكل الزوج والزوجة عند الأولاد، يعرف المشاكل بين أبيه وبين أمه، ما ينبغي هذا، هذا يشوش عليهم، هذا يعقدهم. اجعل مشاكلك أنت وزوجتك لا تتجاوز، لا تتجاوزكم الأبناء، اجعلوهم في بعد عن هذا. بعض الناس ربما يضرب زوجته أمام أبنائه، الله المستعان، بالله عليك هذا ابنك يحبك؟ يعني يتخيل هذا المنظر، مثلا أنت ضربت أمه ويحب أمه، يراك ضربتها، وربما يعني بشيء يتأثر الابن، ربما يحمل عليك الكراهية وأنت لا تشعر، ترى أن ابنك ما يتأثر؟ لا يا عبد الله، ابنك يتأثر لما يرى أخلاق السيئة مع أمه، ويراك تضربها، ويراك تلعنها، ويراك على قساوة في تعاملك معها، وهكذا. فهذا الأمر يا عباد الله أمر عظيم وهو متشعب، وما ذكرناه نسأل الله عز وجل فيه الكفاية، وكلنا على تقصير يا عباد الله. المتحدث والسامع، المتحدث والسامع لا نزكي أنفسنا يا عباد الله، والله كلنا عندنا التفسير وعندنا التفريط، وإنما هي النصيحة لنا جميعا، وإلا نحن نسأل الله العافية، ما من أحد إلا وعنده شيء من التقصير والتفريط. لكن لعل مثل هذه الذكرى تشد من أزرنا ونراجع حساباتنا وتجعلنا نهتم بهذا الأمر ولا نغفل عنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أبناءنا قرة عين لنا، وأن نسعد بهم في الدنيا والآخرة، ويجعلهم أبناء صالحين متقين هداة غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.